أشهد أن لا إله إلا الله الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسبغ علينا وعليكم نعمه، وأن يدر علينا الخيرات جميعًا، وأن يختم لنا ولكم شهر رمضان بخير، وأن يختم لنا هذا الشهر برضوان منه وفضل وعتق من النار. كما أسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا جميعا، وأن يجعلها خالصة لله لا تلتفت يمينا ولا شمالا. وبعد، كنا قد قرأنا أوائل سورة التحريم، وكان أولها يتعلق بالعلاقة التي في بيت النبوة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. وثم بعد ذلك جاءت عدد من التوجيهات القرآنية ترغب المؤمنين في أن يراعوا أبناءهم وأن يتقربوا لله عز وجل بدعوة أهليهم إلى الله جل وعلا. ثم في أواخر هذه السورة ضرب الله جل وعلا أمثلة للعلاقة التي تكون بين الزوجين ولكنها لم تنفع صاحبها ولم تضره. فإن العبد إذا كان صالحا في نفسه لم يضره فساد من حوله إذا كان قد بذل الأسباب لإصلاح ما حوله. وهكذا العكس، لو كان المرء في بيئة صالحة ومستقيمة وعنده ولكنه في نفسه فاسد، فإنه لا ينتفع بتلك البيئة المجاورة له. ولهذا ضرب الله جل وعلا المثال لنا في ذلك بأنبياء الله نوح ولوط، هما من أنبياء الله من الصالحين من أولياء الله، ومع ذلك لم ينفع هذا زوجاتهم لما كانت زوجاتهم على غير طريقتهم. وبضد هذا امرأة فرعون، كانت امرأة صالحة وكان زوجها من أعتى الناس فسقا وفجورا، فلم يضرها ذلك. ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نقرأ الآيات المتعلقة بهذا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
قال الله جل وعلا ضرب الله مثلا، أي جعل بين أعينكم مثالا تقيسونه على أنفسكم. هذا المثل في زوجات أنبياء الله، زوجة نوح ولوط. نوح من أنبياء الله من أولي العزم، نوح من أنبياء الله من أولي العزم، ولوط عليه السلام أيضا من أنبياء الله. ومن الأمور التي يتصورها الناس أن من حول الأنبياء خصوصا ممن كان من أهل بيتهم ينتفعون بهم ويكونون من أسباب هدايتهم، لكن الله جل وعلا إذا قدر خلاف ذلك فلن يرد قدره أحد. الله جل وعلا قد قدر أن زوجات هذين النبيين لا يسيرون على طريقتهم، ومن ثم يكونون من أهل النار. ولذلك يقال لأن الخلطة المباشرة المجردة مع أهل الخير بدون أن يتأثر الإنسان بهم فإنها لا تنفعه في الآخرة. ولذلك فإن الزوج المرأة الصالحة إذا كان فاسدا لم ينفعه صلاحها إلا بمقدار استجابته لدعوتها. وهكذا أولاد العلماء والعباد والصالحين، لا يقول الواحد منهم أنا ولد العالم الفلاني، وإنما ينبغي به أن ينظر في عمله. وهؤلاء زوجات الأنبياء ومع ذلك لم ينجهم ذلك من عذاب الله جل وعلا. وفي هذا جواز إضافة الزوجة إلى الزوج، ويقال زوجة فلان وامرأة فلان، ولا يستنقص هذا من مقامها أو منزلتها. وهذا المثل مضروب للذين كفروا، أي أن الذين كفروا إذا لم يقدر الله هدايتهم فإنهم لا ينتفعون بمن حولهم ولو كانوا من أصلح الناس، كمثل امرأة نوح وامرأة لوط. ما لهما؟ قال كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، يعني أن نوحا ولوطا من عباد الله الصالحين من الأنبياء، وكانوا وأصبحوا من أهل الجنة، ومع ذلك لم ينفع هذا زوجاتهم اللاتي لم يسيروا على طريقتهما. فقال كانتا تحت عبدين، تحت عبدين من عبادنا صالحين، أي أنهما قد استقاما على أوامر الله فخانتاهما. المراد بالخيانة هنا الخيانة في الدين، الخيانة في الدين، فإن هاتين المرأتين لم يدخلا في الدين الذي قد جاء به أنبياء الله. وقد ورد عن امرأة لوط أنها تدل على أضياف لوط، إذا جاء إلى لوط أضياف أخبرت قومها من أجل أن يأتوا للفاحشة. وأما امرأة نوح فتعلمون أن نوحا لم يؤمن معه إلا قليل، وكانت امرأته مع كفرها تخبر عمن آمن من قومها من أجل أن يقوم عليه بقية الناس فيعذبونه وينزعونه من هذا الدين. قال فخانتاهما، أي خيانة في الدين، وليس المراد به الخيانة في الفراش، فإن أنبياء الله يحمي الله جل وعلا فراشهم. قال فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، أي أن هذين النبيين لم يغنيا عن زوجتيهما شيئا لما أراد الله إنزال العقوبة بهم. ولذلك غرقت امرأة نوح، وأما امرأة لوط فقد كانت مع قومها حيث خسف الله بهم الأرض، فلم يغني هذان النبيان عن هاتين المرأتين من الله شيئا. وهذا يدلك على أن الله إذا أراد شيئا وقع لا محالة. قال وقيل يعني لهما لامرأة نوح وامرأة لوط وقيل ادخل النار مع الداخلين. النار اسم لجهنم والعياذ بالله. ادخل النار أي ليكن منكم ولوج نار جهنم. وقيل ادخل النار يعني قيل لهما لامرأة فرعون وامرأة لوط ادخل النار مع الداخلين يعني من جنس الناس الذين قبلكم ليس لكم تميز عنهم. ثم ضرب الله مثلا آخر لعكس ذلك مؤمن في محيط كافر فلا يتضرر بهم. فقال تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. امرأة فرعون لما التقطت موسى عليه السلام لأن فرعونا كان يقتل أبناء بني إسرائيل في سنة دون سنة فجاء موسى في السنة التي يقتل فيها الأطفال فخشيت عليه جاء الناس يبحثون عنه فأوحى الله جل وعلا إليها أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. ففعلت ذلك فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. في تلك الحال قالت امرأة فرعون لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وقالت قرة عين لي ولك. فقال فرعون أما لك أما أنا فلا أحتاج إليك وأما أنت فشأنك. فكان كذلك قرة عين لها لأنها دخلت في دينه وأسلمت فكان قرة عين لها. وأراد أبو سفيان أن يلحق بها أنواع وأراد فرعون أن يلحق بها أنواع الأذى حتى أنه قيل لأنه أمر بها أن يربط كل عضو منها وحده بخيل فرس وتنطلق جميعا من أجل أن تتقطع ويتوزع دمها. قال وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. في مشروعية الدعاء ومشروعية أن يبدأ الإنسان في دعائه بلفظة رب. وانظر قالت ربي لأن الربوبية تقتضي الرزق والإعانة. وقالت ابن لي أي هيئ لي وضع لي بيتا في الجنة. وذلك لأن عينيها يلتفتان إلى الآخرة وإلى جنة الخلد فيها وليست نظرتها قاصرة في النظر فيما يتعلق بأمور الدنيا. قالت رب ابن لي فقدمت حظ نفسها في قولها رب ابن لي عندك أي عند الله عز وجل. وفيها دلالة على أن يطلب العبد من ربه الجنة وأن يبني له مساكن فيها. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. من المعلوم أن أهل الجنة يحازون الأجور العظيمة لكنها كانت تؤمن في أدنى بيت في الجنة. قال ونجني من فرعون وعمله يعني أن امرأة فرعون قالت ذلك نجني من فرعون. ذلك لأن فرعون كان يريد أن يفتنها وأن يعيدها إلى دينه ولذلك سألت الله أن ينجيها من فرعون وعمله يعني جميع ما يفعله من أجل أن أرجع إلى ديانتي الفاسدة السابقة. قال ونجني من القوم الظالمين يعني أن امرأة فرعون دعت الله أن ينجيها وأن يخلصها من عذاب القوم الظالمين، أشار إلى أنهم قوم ليبين أن لهم منعة وقوة وقدرة، وقال الظالمين لأنهم ظلموا الله بإلزام الناس بالشرك وبما يناقض هاتين الشهادتين. قال الله عز وجل في ضرب مثال آخر: ومريم ابنة عمران. مريم بنت عمران من صالح بني إسرائيل ومن أولياء الله، وقد ذكر بعضهم أنها من الأنبياء، واعترض على هذا بأن الله عز وجل قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. قالوا: فدل هذا على أن الرسالة تكون في الرجال. قال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، فهي كانت حافظة لحدود الله فيما يتعلق بأمر الفرج. التي أحصنت، ما معنى أحصنت؟ كانت عفيفة، أحصنت أي عفت فرجها، فنفخنا فيه من روحنا. ما هو الروح؟ الروح المراد به جبريل عليه السلام، كما قال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة فيها والروح بإذن ربهم. وقال تعالى: فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن، فأرسلنا إليها روحنا. ما قال نفخت فيه، وإنما قال أرسلنا إليه روحنا، مما يدل على أن المراد بجبريل بالروح هنا هو جبريل، ليس كما يقول النصارى بأن الروح هذه ليست بمخلوقة وأنها من عند الله وأن نوحا قد تكون منها. قال: فنفخنا فيها من روحنا، أي بواسطة روحنا الذي هو جبريل عليه السلام، وحينئذ آمنت. قال: وصدقت بكلمات ربها، أي جزمت وأيقنت بصدق ما في آيات الله، وكانت من القانتين. القانت كثير العبادة، الذي يطيل القيام في أثناء سجوده، هذا يقال له قانت. ومن كان قانتا أيده الله ونصره، كما ورد في ظواهر هذه النصوص في قوله تعالى: سائحات ثيبات وأبكارا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة لجمالها، أو قال: تنكح المرأة لجمالها. فدل هذا على أن هذا هو المراد بهذه الآيات. قال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. من هو الروح؟ جبريل، كما قال تعالى: تنزل به الروح الأمين. وقوله أحصنت أي عفت، فنفخنا فيه أي أمرنا الملك أن ينفخ فيه. وقد ورد قال: وصدقت بكلمات ربها، يعني أنها مع ما تعرضت له من الأذى فإنها استمرت في التصديق بوعد الله جل وعلا لأنه لا بد لا محالة سيقع، وكانت من القانتين. ما معنى القانتين؟ المكثر القيام في طاعة الله عز وجل. في هذه الآيات من الفوائد مشروعية ضرب الأمثلة من أجل أن يتعلم الناس ومن أجل أن يعرفوا مراد الله جل وعلا، ولعله أن يكون من أسباب خشوعي، من أسباب اتعاظ العبد. فضرب الله مثلا للذين كفروا، يعني أن هذا المثال مضروب للكافرين، كأنه يقول: انتبهوا لئلا يكون مصيركم مثل مصيرهم، فإن محيطهم كان صالحا وكانوا على غير ذلك فتأثر الآخرون بهم. وفي هذه الآيات إثبات أن بعض قرابة الأنبياء يعادونهم ويضادونهم في الدعوة إلى الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن الأب إذا في هذه الآيات أن الأب هو المطالب بالنفقة على من تحت يده من الزوجات والأهل. وفي هذه الآيات التحذير من فعل الأسباب المؤدية إلى دخول نار جهنم والعياذ بالله. وفي هذه الآيات ضرب مثال للآخر للمؤمنين بمريم بنت عمران. قبل هذا ضرب الله مثال بامرأة فرعون، وفيه أن المرأة الصالحة إذا اتقت الله في زوجها وأمرته بالخير فلم يستجب أن هذا لا ينقص من مكانته. وفي هذه الآيات مشروعية اختيار الجار قبل أن تنظر في طبيعة البيت الذي ستشتريه، ولذا قالت هنا ربي ابن لي عندك، فقدمت الظرف عندك. وفي هذه الآيات مشروعية الدعاء للتخلص من الأقدار المؤلمة التي قد تؤدي إلى ضلال الإنسان وتركه لدينه. وفي هذه الآيات فضيلة امرأة فرعون، وقد ورد أنه لم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر منهن آسيا امرأة فرعون. وفي هذه الآيات مشروعية الدعاء برفع المظالم والدعاء للأئمة بجعلهم يقوون الثغور. وفي هذه الآيات فضيلة مريم بنت عمران عليها السلام. وفي هذه الآيات الثناء عليها، قد أثنى عليها بأنها أحصنت فرجها فلم يقع فيه شيء من الحرام فنفخنا فيه من روحنا. تقدم معنا أن المراد بالروح جبريل، وأن المراد بالآية ونفخنا فيه بسبب روحنا. قوله وصدقت بكلمات ربها وكتبه، فيه فضيلة من؟ مريم عليها السلام. وفي هذه الآيات مشروعية إطالة القراءة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال وهنا في مريم قال صدقت بكلمات ربها، وكلماتها تشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية. وفيه مشروعية القيام وإطالة القيام في الصلوات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وما أسأله سبحانه أن يصلحنا وأن يصلح بنا، وأن يهدينا وأن يهدي بنا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إذا استشعر الإنسان أنه يعامل الله في التصرفات التي تكون بينه وبين غيره من الناس، فحينئذ تنقلب العداوة التي بينه وبين غيره إلى ما يرضي الله. إذا كنت تسعى إلى ما يرضي الله فإنك حينئذ ستغض الطرف عما يحصل لك من الأذى، لأنك تؤمن في فضل أعلى وفي خير أكبر من عند رب العزة والجلال، لأنك متى قابلت الإساءة بالإحسان أعظم الله لك الأجر وأكثر لك الثواب. ومن ثم فأنت تفعل ذلك لا ليس من أجل قريبك، وإنما تفعله من أجل التقرب لله عز وجل، من أجل أن يرضى رب العزة والجلال عنك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فتاة تريد الزواج لكن وليها أي والدها لم يرها منذ صغرها، فهو يرفض رؤيتها واللقاء بها نظرا للمشاكل مع أمها، فمن يكون وليها في هذه الحالة؟
إذا رفض الأب تزويج ابنته فإن الابنة تذهب إلى القاضي متى تقدم لها الكفر، وتقول للقاضي: تقدم لي كفر ولم يزوجني أبي. وفي هذه الحالة يقوم الأب باستدعاء، يقوم القاضي باستدعاء الأب فيسأله: هل هناك أسباب تجعله يمتنع من تزويج ابنته بهذا الرجل؟ فإذا قال: ليس عندي أسباب، في هذه الحال تنتقل الولاية، يقال له: إما أن تزوج وإما أن تنتقل الولاية للأبعد بحيث تنتقل إلى أخيها. حينئذ نعرف أن هذا الانتقال في الولاية لا بد أن يكون من طريق القاضي.
هل يشترط لصحة الصلاة اتصال الصفوف؟
إذا صلى الإنسان في المسجد فإنه حينئذ لا تشترط أن تكون الصفوف متصلة، فلو كان الإمام عند الكعبة والمصابيح ليس فيها أحد وهناك ناس في آخر الدور الثالث لتصح صلاتهم. لماذا؟ لأنهم يصلون في المسجد. ومما يتبع المسجد الساحات التي تهيأ على صفة المسجد وطريقته، فهذه الساحات لها حكم المسجد، لها حكم المسجد، فمن صلى فيها مع الإمام صحت صلاته ولو لم تتصل الصفوف. وهكذا لو كان في المسجد أدوار سفلية بدروم أو قبو فصلى بعض الناس في ذلك الموطن هم لم تتصل صفوفهم بالإمام، فنقول تصح الصلاة. لماذا؟ لأنهم قد صلوا في المسجد، لأنهم قد صلوا في المسجد. وحينئذ تصح الصلاة ولو في أطراف المسجد مهما بعد طرف المسجد. أما إذا صلى الإنسان خارج المسجد وحينئذ لا بد أن يكون متصلا مع من في المسجد، لأن الجماعة لم يقل لهم هذا الاسم جماعة إلا لاجتماعهم. وحينئذ لو قدر أن هناك من صلى في طرف الساحة والساحة فاضية، الساحة خالية لا يوجد أحد يصلي فيها، لكن هناك صف في آخر الساحة أسفل من الفندق، فنقول حينئذ يصح لمن في الفندق أن يصلوا مع الإمام. لماذا؟ لأنه قد اتصلت صفوفهم بهذا الصف الذي في الأخير.
يقول
للسائل ما موقف أئمة أصحاب المذاهب الأربعة في الإسلام؟
أرسل الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ومرشدا ومبينا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل معه الكتاب وكان معه السنة التي هي مصدر التشريع، الكتاب والسنة. فحصل من العلماء اجتهادات، ومن هؤلاء الذين حصل منهم اجتهادات الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب، وقد اعتنى أصحابهم بتحرير أقوالهم وذكر مذاهبهم ليسلم الدارس من التناقض والتضاد، وبالتالي أصبحت مذاهب هؤلاء الأئمة مناهج للتعلم وطرائق لدراسة الفقه، بحيث تمكن الإنسان من فهم المسائل وتمكنه من استحضار الأدلة وتمكنه من المقارنة بين المسائل والتفريق بينها. واستمر التدريس في هذه الكتب إلى عصورنا الحاضرة. لماذا اعتنى الفقهاء بها؟ لأنها طرائق للتعلم، طريقة درستها كل يوم منها شيئا تعلمت شيئا كثيرا، طرائق للدراسة. أما إذا جعل الإنسان المذهب فيصلا على النصوص يرد الحديث للمذهب، هنا عندك زندقة، عليك أن تتوب إلى الله منها، عندك نفاق.
نقول السائل: هل يمكن أن أخرج غدا من الاعتكاف إذا لم يكن عيدا لأقضي أغراضي لأنني مسافر بعد غد؟
المعتكف على نوعين، النوع الأول معتكف نذرا، نذر أن يعتكف العشر الأواخر، وجب عليه أن يبقى حتى آخر يوم من شهر رمضان، ولا يجوز له أن يترك اعتكافه، يأثم بذلك لأنه نذر الاعتكاف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله إيش؟ فليطيعه. النوع الثاني الاعتكاف المستحب، دخل على أنه سيعتكف العشر الأواخر، هذا اعتكاف مستحب، والنوافل يجوز قطعها كما قال صلى الله عليه وسلم: المتطوع عامر نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ومن ذلك عبادة الاعتكاف التطوعية يجوز قطعها.
جزاكم الله خيرا. نقول السائل: ما حكم إرضاء الكبير هل يؤثر في المحرمية؟
إرضاع الكبير لا يؤثر في المحرمية ولا ينتشر به التحريم، وذلك لأن الله تعالى يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فدل هذا على أنه بعد الحولين تتم الرضاعة ولا يثبت حكم رضاعة. ويدل على هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الرضاعة ما أنشز العظم ونشر اللحم، ومن كان فوق السنتين لا ينتفع من الرضاعة ذلك الانتفاع الكبير. ويدل على ذلك قوله تعالى: وحمله وفصاله إيش؟ 30 شهرا، جمع بين الحمل ووقت الرضاع، فدل هذا على أن الرضاعة لا تزيد عن سنتين. وقد ورد في حديث سالم مولى أبي حذيفة أنه كان يدخل على مولاه أبي حذيفة وكان يدخل على أهل بيته، فنزل التحريم وهو ابن 14 سنة، فجاءت امرأة أبي حذيفة سهلة بنت أبي سهل للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما ينفعنا بدخوله علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه. ونزل بعد ذلك الآيات المتعلقة بالرضاع، فنقول هذه واقعة عين، هذه واقعة عين، لا يصح تعميم حكمها على الناس. وفي مذهب الإمام أبي حنيفة أن المدة إلى 2.5 سنة، وعند الإمام مالك إلى 1 سنة وشيء، وفسر بالشهر والشهرين، وعند أحمد والشافعي أنه لابد من أن يكون الرضاع في 2 سنة، ولعله أرجح الأقوال في المسألة لما سبق من الأدلة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لمن سمع برؤية الهلال ولم يره أن يقول دعاء رؤية الهلال؟
يشرع للناس عندما يعلم بالهلال أن يقول هذا الدعاء، وذلك لأنه لم يرد تخصيص أن الدعاء يقال حال رؤية الهلال، بل المراد حال ثبوت حكمه. أما بالنسبة للدقيق فيجوز إخراج صدقة الفطر منه، وذلك لأنه قوت يصنع منه الخبز والعصيد وعدد من الأغذية التي يحتاجها الناس، ومن ثم لا بأس من إخراج الدقيق في صدقة الفطر. وأما بالنسبة للسكر فلا يجوز إخراجه في صدقة الفطر. لماذا؟ لأنه ليس مما يقتات وليس مما يكون قوتا يبقى.
السلام عليكم. يقول السائل: سائل تصرف في قتل أخيه في حادثة سير، ماذا عليه علما أن الحافلة عليها تأمين إجباري؟
أما بالنسبة للدية فمرجع الدية إلى القضاء، راجعون القضاء. وأما بالنسبة للكفارة فننظر إلى نسبة الخطأ، فإن كان على السائق نسبة من الخطأ ولو في 1 من 100 فعليه الكفارة المغلظة بصيام كم؟ 2 شهر متتابعين. إذا أخذ المحرم من شاربه شهرا كثيرا فعليه فدية أذى، يخير فيها بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة.
يقول السائل: ما حكم إبرة السكر قبل الإفطار؟
إبرة السكر مغذية للبدن وتهيج البدن لأن يتغذى بما فيه، وحينئذ فلا يجوز للصائم أن يأخذ إبرة السكر الأنسولين وهو صائم. فإن قال قائل بأن المريض بالسكري يحتاج إلى 1/4 ساعة ما بين هذه الإبرة وما بين فطوره، فقد يفوت عليه الفطور، فنقول له اجعل فطورك بعد العشاء أو بعد ثلث ساعة، ولا تأخذ الإبرة إلا بعد أذان المغرب. نعم، هذه الإبرة مؤثرة في البدن، وبالتالي ينتشر تأثيرها في جميع البدن، ومن ثم نقول من تناولها عليه أن يقضي ذلك اليوم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: خالتي عمرها 98 سنة مريضة بالهلع من الشيخوخة، وهي لم تصم في رمضان ولا يوم، هل عليها شيء؟
المريض على أنواع بالنسبة لصيام رمضان. النوع الأول المريض مرضا يرجى شفاؤه، فهذا يصوم ويقضي، كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. النوع الثاني المريض الذي لا يرجى شفاء مرضه، كبعض أنواع أمراض السرطان، وكان الصيام يؤثر عليه، وحينئذ نقول له أفطر واقضي. هو لا يستطيع القضاء لأن المرض عنده مستمر، فيتصدق عن كل يوم بصدقة مسكين، يعطي كل مسكين نصف صاع. إذا كان قد أفطر 10 سنوات بهذا السبب، كم يفطر؟ كم؟ 300، إلا إذا علم أن بعض الأشهر ناقصة. فما الحكم؟ حينئذ نقول يطعم. النوع الثالث من المرضى من زال عقله، من إيش؟ زال عقله، مثل الخرف والهرم، فهذا يسقط عن الوجوب.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو أجر حفظ الأحاديث؟
دعا النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ أحاديثه، دعا لمن حفظ أحاديثه وبلغها، فقال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع.
السائل: هل يجوز تقسيم الساعي على أكثر من فقير؟
إيش؟
هل يجوز تقسيم الفطرة الواحدة على أكثر من فقير؟
نعم، يجوز للإنسان أن يقسم فطرته على أكثر من مسكين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم التعامل مع البنوك الربوية مع العلم لا نأخذ ولا نعطي ربا وهذا التعامل إجباري؟
التعامل مع المرابين على نوعين، النوع أو على 3 أنواع. النوع الأول التعاون معهم في إجراء عقود الربا، هذا كبيرة من كبائر الذنوب يخشى على صاحبها. النوع الثاني من أنواع التعامل معهم التعاون معهم فيما ينتفعون به في الحرام، فهذا يأثم به الإنسان ولا يجوز له أن يفعله. والنوع الثالث التعاون معهم فيما يحقق الخير والنفع، سواء لخاصة الإنسان في نفسه أو للناس عموما. وفي هذه الحال إذا كان لا يعاونهم على الربا فيجوز التعاون معهم، ويجوز بيعهم وشراؤهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود وهم كانوا لا يتورعون من الحرام.
جزاكم الله خيرا. أقول السائل: شخص له عندي نقود لا أعرف مكانه، فماذا أفعل به حتى أخلص ذمتي؟
إذا كان لآخر عليك نقود ووجب عليك أن تبحث عنه وأن تبذل الأسباب للوصول إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم. وحينئذ يجب عليك إرجاع حقوق الآخرين إليه، ولو بذلت من الأسباب، ولو سألت، ولو ابتعت تذكرة فذهبت إلى بلده، وجب عليك أن تعيد المال لصاحبه. وإذا عجز الإنسان بعد بذل جميع الوسائل على ذلك، جاز له أن يتصدق بذلك المال بنية أن الأجر لصاحبه. فإذا جاء صاحبه في يوم من الأيام وعرف وتبين أنه أقدم، فحينئذ يؤخذ بهذا الجانب. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أخي في بلد غير مسلم يريد مني أن أزكي له ولأهله في مكة زكاة الفطر، هل يجوز؟
الأصل في زكاة الفطر أن يتصدق بها في البلد التي يكون فيها المزكى عنه، لكن لو كنت تنفق على أخيك فلا بأس أن تخرجها هنا عنك وعنه، لأن الأخ في هذه الحال أصبح تابعا، تابع لا يفرد بحكمنا. لا ينتقض الوضوء بمس الرجال للنساء بدون شهوة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس بعض النساء فلا يتوضأ في صلاة الليل، كان يمس عائشة ويطلب منها أن ترفع رجلها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ابن أخي من الرضاع، هل يجوز لأخي أن يتزوج ابنتي؟
ابن أخي من الرضاع،
هل يجوز لأخي أن يتزوج ابنتي؟
حكم الرضاع يختص بالراضع فقط. لو قدر أن ابن أخيك رضع من زوجتك، ابن الأخ هذا سيكون أخا لزوجتك، وبالتالي يجوز لا يجوز له أن يتزوج بابنتك، لكن بقية أبناء أخيك الآخرين الذين لم يرضعوا لا ينتشر إليهم التحريم.
يقول السائل: متى يكون دعاء السائل؟ قبل الفطور أو بعد الإفطار؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن للصائم دعوة عند فطره، ولم يبين هل هي قبل الإفطار أو في أثنائه أو بعده، والجميع يصدق عليه أنها دعوة عند الفطر، بالتالي هذا يشمل ما كان قبل الإفطار وما كان أثناء الإفطار وما كان بعد الإفطار. في قبل هذه الآية النهي عن الردة وبيان حال الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، ومن ثم فيكون المراد بقوله ولا تبطلوا أعمالكم أي بالردة، وليس فيه ما يتعلق بقطع التطوعات. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في أول اليوم، فعرض له طعام في أثناء يومه فأفطر صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما معنى قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك؟
إذا لارتاب المبطلون. يذكر الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ومن ثم لا يقول النقائل بأن هذا الرسول إنما أتى بهذه المعلومات وهذا الدين وهذا القرآن بقراءته لأسفار الأمم المتقدمين ولكتب الأنبياء المتقدمين، وإلا لو كان يعرف القراءة والكتابة لشكك بعض الناس فيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم غدا إن شاء الله المكمل للثلاثين من شهر رمضان. العد المؤمن يحرص على الازدياد من الخير، من صلى صلاة الليل مستحبة يعظم أجرها وثوابها خصوصا في هذه الأيام الفاضلة، وهي ليست واجبة، من تركها فليس عليه شيء، ومن صلى بعض الصلاة دون جميعها حاز أجرا عظيما وثوابا جزيلا هذا أجرا عظيما وثوابا جزيلا، ومن تركها فليس عليه شيء، ومن صلى بعضها دون بعض فإنه حينئذ يرجى له من الخير بقدر ما صلى، والناس يتفاوتون في أعمالهم.
يقول السائل هل من صلى في مساجد مكة غير المسجد الحرام نفس الثواب؟
من صلى في مكة فإن صلاته تحسب له بمئة ألف صلاة في أي مكان صلاه من حدود الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما عداه، ومن ثم نقول بأن قوله في المسجد الحرام في لسان الشرع يراد به جميع مكة، كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، والمراد بالمسجد الحرام هنا مكة، لأن صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانة من شعب عامر، ويدل عليه قول تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. من أين يمنعون غير المسلمين من حدود الحرم؟ ويدل عليه قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، وأراد بهذا جميع حدود مكة. ومن هنا نعلم أن لفظة المسجد الحرام في لسان الشرع تشمل جميع حدود مكة. يشرع للإنسان في ليلة عيد الفطر أن يكثر من التكبير بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فتبتدئ من إكمال عدة رمضان بغروب الشمس من اليوم 30 من غد، فتكبر في الطريق، تكبر في البيت، تكبر في الممرات، تكبر في المسجد، ترفع صوتك بذلك، وينتهي وقت التكبير بصلاة العيد.
يقول السائل: ما معنى للصائم فرحتان، فرحة عند الفطر وفرحة عند لقاء ربه؟
للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وذلك أنه إذا أكمل العبادة وأتمها فرح بإكمال العبادة، وأما الفرحة الآخرة فعند لقاء ربه، إذا لقي الله وجد ثوابا جزيلا للصيام ففرح بسبب ذلك. أخطأ بهذا، لأن الله جل وعلا يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ويشهد أن الناس يصومون أو يفطرون ثم يخالف ما شهده من الناس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجزي لمن أخرج زكاة الفطر البارحة، وهل يجوز إخراجها الليلة؟
يجوز للإنسان أن يخرج زكاة الفطر بدءا من اليوم 28، لما ورد في الخبر: فكنا نخرج صدقة الفطر قبل يوم أو يومين. واليوم يراد به 29، واليوم الثاني المراد به يوم 28، فمن أخرجها في اليوم 28 أجزاه ولا يطالب بقضائها. الأفضل بالإنسان أن يصلي سنة العشاء الراتبة قبل التراويح، خصوصا إذا كان هناك وتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. أما إذا كان لا يوتر الإمام فلا بأس من أن يؤخرها لما بعد صلاة التراويح.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل اعتمر في أول رمضان، عندما يصلي مع الإمام يصلي تماما أي صلاة مقيم، وإذا صلى في البيت صلى قصرا لأنه زعم أنه مسافر، مدة إقامته 25 يوما.
سؤال متناقض، يقول مدة إقامته 25 يوما ثم يقول هو مسافر، كيف مقيم ومسافر؟ ما تجتمع. ولذلك إذا قام الإنسان في بلد انتفع عنه اسم المسافر، والله جل وعلا يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هذا السائل يضرب في الأرض؟ لا، ما ضرب في الأرض، وبالتالي لا يتدل على أنه لا يجوز له قصر الصلاة، كأنه قال إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فإذا لم تضربوا في الأرض فعليكم جناح متى قصرتم الصلاة. هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية بحيث يذبح ذبيحة واحدة تكفي عنهما؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، والأظهر جوازه لأن العقيقة ليست مقصودة لذاتها. انتهت الأسئلة.
زعمنا في كل سائل ما هو زكاة الفطر؟
في ألماني هنا جنبي يبغى يكلم، يبغى يتكلم دقيقة. ألماني ما يعرف حتى عربي.
ذكر. نقول ما زكاة الفطر لمن لا يملك شيئا هل تسقط عنه؟
من لا يملك شيئا سقطت عنه صدقة الفطر. بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، يروح المكاتب الافتاء. من كان لا يملك نصابا لم تجب عليه الزكاة، وبالتالي لا يجوز له أن يقدم الزكاة لأنه لم تجب عليه الزكاة. أما من ملك النصاب ولم يأتي عليه الحول فيجوز له حينئذ أن يخرج الزكاة معجلة ولو إلى سنتين. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة، وزد من زاره وعظمه وشرفه تعظيما وتشريفا ومهابة. ولأهل العلم كلام في هذا، ومن دخل المسجد يشرع له أن يقول أدعية دخول المسجد، يعني يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم